الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 66 بعد 100 من الجامع الصحيح مما ليس بالصحيحين، و28 من كتاب الصلاة. قال: من سهى عن التشهد الأوسط جبره بسجود سهو. أولا، اختلف العلماء في حكم التشهد الأوسط، فجمهورهم على أنه مستحب، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه وهو الأظهر. فاستدلوا باستحبابه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ولم يأتي به، ثم لم يرجع إليه. والصحيح أنه واجب، وجبره بسجود، وإنما الذي يتعين الرجوع إليه الركن. الحديث الصحيحين عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه جلوسا، ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم. قال أبو السند المتصل، قال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا شباب، قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد أن عبد الرحمن بن شماسة والمهري حدثه أن عقبة بن عامر رضي الله عنه قام في صلاة وعليه جلوس، أي عليه تشهد أوسط، فقال الناس: سبحان الله. لأن الإنسان إذا أخطأ في صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم فليسبح، فعرف الذي يريدون أنهم يريدون منه الرجوع إلى التشهد الأوسط. فلما أن صلى سجد سجدتين وهو جالس، ثم سلم، ثم قال: إني قد سمعت قولكم وهذه سنة، أي سجود السهو لمن ترك واجبا. هذا حديث صحيح، أخرجه ابن حبان. فقال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا بكر بن مضر عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة قال: صلى بنا عقبة بن عامر رضي الله عنه، فقام عليه جلوسا، فقال الناس وراءه: سبحان الله. فلم يجلس، لما فرغ من صلاته سجد سجدتين وهو جالس، فقال: إني سمعتكم تقولون سبحان الله كيما أجلس، وليس تلك سنة، إنما السنة التي صنعته في المستدرك الذي صنعته، وهو أقرب ليكون تقدير العائد للموصول مناسبا. أخرجه الحاكم. وهذا الحديث مع غيره نص في هذه المسألة، وفيه أن التشهد من النقصان يكون قبل السلام. قال الحافظ بن حجر كما في المطالب العالية، وقال ابن أبي عمر رحمه الله: حدثنا المقري، قال حدثنا حيوة، قال أخبرني يزيد بن أبي حبيب، قال حدثني عبد الرحمن بن شماسة، قال صلى عمرو بن العاص رضي الله عنه بالناس فقام عن تشهد، أي أوسط، لأنه لو كان التشهد الأخير للزمه الرجوع. فصاح به الناس فقالوا: سبحان الله سبحان الله، فصلى كما هو. فلما أتم صلاته سجد سجدتين، أي بعد التشهد وقبل السلام، ثم قال: أيها الناس، إنه لم يخفى علي الذي أردتم، أي من الرجوع إلى الواجب الذي قام عنه، ولم يمنعني من الجلوس إلا الذي صنعت من السنة. أي من كان قد انتقل إلى ركن آخر ونسي واجبا لا يلزم العودة إليه، ويجبره بسجود السهو. هذا حديث صحيح، والمقري هو عبد الله بن يزيد مشايخ البخاري. قال: في من ترك ركعة من الصلاة، أي نسيانا، عليه أن يأتي بها، لأن الركعة ركن. قال رحمه الله: قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: حدثنا زهير، قال حدثنا سعيد ابن عامر عن همام عن عطاء أن ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين، ثم قام ليستلم الركن، فسبح به القوم فرجع فصلى ركعة. قال: فأتيت ابن عباس وأخبرته بذلك، فقال: ما أماط عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح. فالشاهد منه أن المكلف يتم صلاته بعد السلام والكلام، وهو معذور في جهله ونسيانه. وفيه بيان الحجة حتى لا يشكل على من لا يعلم. قال: وقد أخرجه عبد الرزاق فقال رحمه الله عن ابن جريج قال عطاء: صلى بنا ابن الزبير ذات يوم المغرب فقلت: وحضرت ذلك؟ قال: نعم. فسلم في ركعتين قال الناس: سبحان الله سبحان الله، فقام فصلى الثالثة. فلما سلم سجد سيدتي السهو، سجدهما الناس معه. وقد شرع الله سيدتي السهو إتماما للصلاة وترغيما للشيطان قبلهما. قال: فدخل أصحاب لنا على ابن عباس فذكر له بعضهم ذلك كأنه يريد أن يعيب بذلك ابن الزبير، فقال ابن عباس: أصاب في سجوده وأصاب في متابعته. باب الإمام ينحرف يمينا أو شمالا أو يجه إلى المأمومين بعد التسليم. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل الانحراف يكون يمينا أو الانحراف يكون يسارا؟ وبعضهم أنكر إحدى الطريقين، والصحيح أن المسألة على السعة. وما جاء عن ابن مسعود وعن أنس من الإنكار فيحمل على أن الإنسان رأى حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. فقال ابن مسعود: أكثر من رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. وإن بقي مستقبلا القبلة ليس بحرام إلا أنه خالف الأولى. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني حبل ابن عطاء يعلى ابن عطاء عن جابر بن يزيد ابن الأسود عن أبيه رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرف انحرف. بل في حديث عائشة عند صحيح مسلم: لم يبقى إلا أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا حديث صحيح. جابر بن يزيد ما روى عنه إلا يعلى بن عطاء، لكن وثقه النسائي كما في تهذيب الكمال. الحديث رواه النسائي. قال الألباني في صحيح سنن أبي داود الأم سناده صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. انتهى. قال: سجود التلاوة ولا يلزم له الطهارة ولا القبلة على الصحيح كما بين ذلك ابن القيم في تهذيب السنن، لأنه ليس بصلاة، ويجوز أن يأتي بسجود التلاوة في حال صلاته وفي غيرها. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن الحارث عن ابن أبي هلال هو سعيد عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السيدة نزل فسجد وسجد الناس معه. وقد أبعد من قال أن من سجد في سورة صاد فصلاته باطلة. فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السيدة تشذن الناس للسجود أي استعدوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشذنتم للسجود فنزل فسجد فسجدوا. ففيه سرعة المبادرة إلى الخير، فيه ملازمة الطاعة، وفيه السجود في سورة صاد. وجميع السيدات التي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها من المفصل ما عدا سورة صاد، إلا على من يقول بأن المفصل يبدأ بسورة ياسين. هذا حديث صحيح قاله رجال الصحيح. قال الألباني في صحيح أبي داود الأم 1271 حديث صحيح قاله رجال الصحيح. صحابة ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي وابن حزم انتهى. فائدة من المسند المصنف المعلل. قال أبو حاتم الرازي: كنت أظن أن هذا حديث غريب حتى رأيته من رواية عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن أبي فروة عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إسحاق ضعيف. قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد، أي في سورة صاد، سجود التلاوة. هذا حديث حسن، وحفصه ابن غياث. حكم الدارقطني على رواية حفص بن غياث بالانفراد، وصوب رواية سمع بن جعفر وغيره كما نقله مصنف المسند المصنف المعلل أنه قال: قال الدارقطني رواية حفص بن غياث عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في صاد. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن آدم قال حدثنا حفص بذلك، انفرد حفص بن غياث بذلك، خلفه إسماعيل بن جعفر وغيره عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ذي السماء شقت، وهو الصواب. يعني كأن فيه خطأ وقلب. باب شرعية صلاة الضحى، أحاديثها متواترة معنا. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها. وأمر بها وأقر المصلين عليها، وهي صلاة ما بين طلوع الشمس وخروج وقت الكراهة إلى وقت الكراهة في زوال الشمس. واختلفوا في أقلها وأكثرها، والصحيح أن أقلها أن يصلي ركعتين، وأكثرها يصلي ما شاء. بعضهم ذهب إلى 8 ركعات استدلالا بحديث أم هاني أنه صلى 8 ركعات وذلك ضحى. واختلف الناس في حكمها، فممن ذهب إلى أنها سنة مطلقا في كل يوم، ومن ذهب إلى أنها تفعل غبا تارة وتارة، ومن ذهب إلى عدم مشروعيتها بالمرة لا سيما في الحضر، وجوزها في السفر. والصحيح أنها لو صليت كل يوم ليس ثمت محذور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر ما يلزم الإنسان من الصدقة على أعضائه قال: واجزى عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وأما قول ابن عمر بدعة، فإما أن يحمل على أنه أراد البدعة اللغوية، وإما أن يحمل أنه رآهم يصلوها على طريقة أنكرها عليهم. فذكروا عن ابن قدام المقدسي أنه كان يصلي في الضحى 300 ركعة، والله أعلم. في حديث عمرو بن عبسة في مسلم ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل والرمح، ولم يذكر حدا. قد جاء في بعض الروايات صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، مع أن لفظة النهار منكرت على البارقي. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق قال حدثنا عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، قصعة يثرد فيها أو يعجن فيها، يحملها 4 رجال، فلما أضحوا سجدوا الضحى فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه نقرهم للتبع. أتي بتلك القصعة الجفنة، وقد ثرد فيها أي وضع الخبز مع اللحم، إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد، فالتفوا عليها يأكلون جماعة. فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كهيئة المفترش في الصلاة، فقال أعرابي ما هذه الجلسة، لأن العرب لم يكونوا يفعلونها، إنما كانت تفعلها النساء ربما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما متواضعا متصفا بأحسن الأخلاق وعظيم القيم، ومعنى ذلك أن الله جبله على هذه الأخلاق الكريمة والمزايا العظيمة، ولم يجعلني جبارا عنيدا متكبرا متغطرسا متجاوزا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها، أي من حوالي القصعة، منها هنا ومنها هنا، ودعوا ذروتها أي وسطها يبارك فيها. هذا حديث حسن مسلسل بالحمصيين، حديث أخرجه ابن ماجه. فقال حدثنا عمرو بن عثمان ابن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق الحمصي أو اليحصبي قال حدثنا عبد الله بن بصر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها، وهذا الأمر للاستحباب للوجوب. وأخرجه ابن ماجه. فقال حدثنا عمرو بن عثمان عن سعيد بن كثير عن بن دينار الحمصي قال حدثنا أبي قال أنبانا محمد بن عبد الرحمن بن عرق قال حدثنا عبد الله بن بصر قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة، فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل، قال أعرابي ما هذه الجلسة الفعلة في الجلوس. فقال إن الله جعلني عبدا كريما ويجعلني جبارا عنيدا. وسيأتي كتاب الشمائل المحمدي 2158 إن شاء الله، باب التواضع صلى الله عليه وسلم، وكتاب الأطعمة 2658، باب الجلوس على الطعام، وكتاب الأدب 3609، باب ذم التجبر، و 3966 كتاب التفسير، باب سورة البقرة قوله تعالى فيما رحمة من الله لنت لهم، كان هذا سورة آل عمران. قال الألباني في السلسلة الصحيحة 2105 ويسناده صحيح رجال وكلهم ثقات. قال رحمه الله فضل ركعتي الضحى، أي وما فيهما من المثوبة وما تجزان عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا زيد قال حدثنا حسين قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 60 و300 مفصل، قد جاء من حديث عائشة في الصحيحين، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة، والعدد كثير وربما يعجز الإنسان، ولذلك قالوا فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله، أياتي بالصدقات الكثيرات. على كل عضو وعصب. قال: النخاعة في المسجد تدفنها أي صدقة، والشيء تنحيه عن الطريق أي صدقة، تزيل الأذى عن الطريق. وفي الصحيح أنه قال: كل تسبيح صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تكبير صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزى عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فإن لم تقدر فركعتان الضحى تجزى عنك وتغطي تلك الصدقات الكثيرات. وهذا دليل على فضلها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن أرقم عند مسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الحديث أخرجه أيضا أحمد، فقال: حدثنا علي بن الحسن من شقيقة، قال: أنبأنا الحسين بن واقد، فذكر وأخرجه أبو داود، قال: حدثنا أحمد محمد المروزي، قال: حدثني علي بن حسين، قال: حدثني أبي، فذكر هذا حديث صحيح، وأخرج محمد بن نصر في الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، قال: حدثنا الحسين بن واقد به. وفي هذا فضل الله الواسع، وأنه قد يأجر الإنسان بالحسنات الكثيرات على الأعمال القليلات. قال أبي هريرة رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا مرة. هكذا عائشة تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى إلا أن يأتي بمغيبة. لكن يحمل أنهم إن لم يرعوا فقد رأه غيرهم، وإن لم يفعلها فقد فعلها الصحابة بحضرته وبأمره. ففي حديث أبي هريرة، حديث أبي الدرداء، وحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بثلاث، ومنها ركعتي الضحى. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى قط إلا مرة. وأيضا كونه صلى مرة دليل على سنيتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ترك العمل شفقة على أصحابه. هذا حديث حسن، هذا الحديث مشكل، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقب في صلاة الضحى وقال فيما يروي عن ربه: يا ابن آدم تقرب إلي بأربع ركعات في أول النهار أكفك آخره. قد حمل هذا الحديث على أن المراد به صلاة الفجر مع ركعتيه، ويحمل معنى حديث أبي هريرة أنه لم يراه وغيره رآه. قال: فضل الصلاة بين مغرب وعشاء تطوعا غير ركعتين، وأما تحديده باثني عشر ركعة وبست ركعات لا يثبت فيه شيء، لكن هو من التطوع المطلق. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، قال: أخبرنا أحمد بن سعيد وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس في قوله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. زاد في حديث حوى: كذلك تتجافى جنوبهم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ويشهد لهذا حديث حذيفة رضي الله عنه في مسند أحمد وغيره أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فوجده يصلي بين المغرب والعشاء. وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو كامل، قال: أخبرنا يزيد بن زريع، قال: أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك في هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي ترتفع عن المضاجع عن الفرش لصلاتهم، يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا في رحمته، أما رزقناهم ينفقون يتصدقون. قالوا: كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. حديث رقم 1447 سيأتي كتاب الصلاة أو تقدم 840، باب فضل دفن النخامة في المسجد. قال مصنف المسند المصنف المعلل 31 100 فوائد. قال البخاري: اسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي كان ببغداد، سمع خالد الطحان قال: حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رفعه قال: لا يحافظ على صلاة الضحى الا اواب. قال: حدثنا موسى بن اسماعيل قال: حدثنا حماد عن محمد عن ابي سلمة قال: وكذلك كان يقول اصحابنا. قال ابو عبد الله البخاري: وهذا اشبه والصحيح. انتهى من التاريخ 1366. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال: أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة، يعني ينتظرون بين مغرب وعشاء حتى يأتي وقتها ثم يصلونها. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ويضاف إلى تعليق السابق. وقال أبو بكر بن خزيمة عن حديث لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب في صحيح 1224 لم يتابع هذا الشيخ إسماعيل بن عبد الله على إيصال هذا الخبر. وروى الدروردي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة مرسلا، وروى حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة قوله. قال البزار لا نعرفه عن عاصم إلا سفيان، رواه عن سفيان قبيصة وكيع. قال ورواه أيضا النسائي في الكبرى من طريق وكيع إلا أنه لم يذكر المستثنى وهو قول أبي هريرة إلا مرة واحدة، البزار من طريق قبيصة عن سفيان به، ونفي أبي هريرة محمول على علمه. وحديث أنس السابق 1049 يأتي إن شاء الله في كتاب التفسير 4331 باب سورة الذاريات، قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. والمراد بالهجوع النوم، وقيل في معنى الآية كانوا قليل من الليل ما يهجعونه، وقيل فيها كانوا قليل من الليل يقومونه، وكلا المعنى صحيح وهو مأجور على صلاته. خرجه أيضا خرجه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1195. الحديث الذي يليه 1050 خرجه الترمذي بهذا الأسناد، ثم قال سألت محمدا يعني البخاري عنه فعرفه من حديث عبد العزيز. المهم أنه ثابت. إلى هنا بارك الله فيكم.